بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو القسم الثاني المتعلق برد الحديث، لأنه ذكر أن رد الحديث إما أن يكون سقط في الإسناد، وذكر السقط في الإسناد والنوع الذي يترتب على هذا السبب، والاسم الذي يترتب على هذا السبب من الأسماء التي تقدم ذكرها من المعلق والمنقطع والمرسل والمدلس والمعضل والمرسل الخفي. ثم بعد ذلك انتقل إلى السبب الثاني الذي يرد من أجله الحديث، فذكره وذكر 10 أشياء. وهذا الطعن متوجه إلى عدالة الراوي أو إلى ضبطه. وعن هذه الأسباب نشأت علوم من علوم الحديث خصت بالأسماء التي سيذكرها المؤلف في تضعيف هذا الكلام. قال: ثم الطعن، أي الطعن في الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أي فحش غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فهذه 10 أشياء، 5 منها متعلقة بالعدالة، و5 منها متعلقة بالضبط. قال: فالأول وهو ما كان، أي ما كان راويه كذابا، قال: فالأول الموضوع، أي أن الحديث الذي يكون في إسناده راو كذاب يطلق عليه بأنه موضوع. إذن فالحديث الموضوع هو الحديث الذي يرويه الراوي الموصوف بالكذب. والثاني المتروك، أي أن المتهم بالكذب يكون حديثه متروكا، لأن المتهم بالكذب يكون حديثه متروكا. فعندنا كذاب، يعني ثبت عليه الكذب، والآخر متهم بالكذب. التهمة بالكذب تطلق على، أو سببها أمران. السبب الأول أن يكون الراوي يكذب في حديث الناس، لكن لم يثبت عليه كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا متهم بالكذب. فإن الذي يكذب في حديث الناس قد يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال إنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت ذلك عليه. وتطلق أيضا التهمة على الراوي الذي يروي ما كان مخالفا للأحاديث وما رواه الرواة الثقات الأثبات، وما كان مخالفا للقواعد من غير الثقات، فإذا فعل ذلك فإنه يكون متهما بالكذب، وعندئذ يكون حديثه متروكا. والثالث المنكر على رأي، وهو الذي رواه راو قد فحش غلطه، أي كثر، لأن الراوي إما أن يكون يخطئ ويغلط في الرواية لكن لم يكثر ذلك منه، أما إذا كثر منه فكان صوابه كخطئه، خطأه كصوابه، أو كان خطأه أكثر من صوابه، فإن هذا يكون فاحش الغلط، فيطلق على حديثه أنه منكر. قال على رأي، لأن تقدم عندنا أن المنكر هو رواية الضعيف مخالفا الثقة، ورواية الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، فهناك قيدان: القيد الأول وقوع المخالفة، والثاني أن يكون مخالفا للثقة. وهذا أحد تعريفي المنكر أو أحد قسميه. والثاني ما رواه الراوي الذي فحش غلطه ولو لم يخالف، فإن هذا يسمى حديثه منكرا، يسمى حديثه منكرا وإن لم تقع منه مخالفة. فحصل بهذا أن المنكر قد يطلق على تفرد الراوي فاحش الغلط بالحديث، ويطلق على رواية الراوي الضعيف للحديث مخالفا لرواية الثقات. قال: وكذا الرابع والخامس، أي أن الرابع وهو من فحشت غفلته، والغفلة ضد اليقظة، فالراوي الذي يكون مغفلا في تحمله غير متيقظ، إذا فحشت منه هذه الغفلة فإنه إذا روى حديثا سمي حديثه منكرا. وكذلك الخامس وهو الفسق، وذلك أن الراوي الفاسق، والفسق طعن في العدالة، إذا روى حديثا فإنه يسمى منكرا. فمن ثبتت عليه أو ثبت فسقه بالمعصية فروى حديثا رد حديثه وسمي حديثه حديثا منكرا. فالأول والثاني متعلق بال فالأول والثاني متعلق بالعدالة، والثالث والرابع متعلق بالضبط، والخامس متعلق بالعدالة. ثم قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. وهذا هو السبب السادس من أسباب الطعن في الحديث، وهو وهم الراوي. أو وهمه، والوهم هو الغلط، وهو الغلط على جهة التوهم، أي أنه يروي الحديث متوهما أنه على هذه الصفة. فهذا الراوي الذي يهم إذا روى حديثا وهم فيه وعلم هذا الوهم بالقرائن فإنه يسمى الحديث المعل، أي الحديث الذي في علة. فيفهم من قوله ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، أي أن هذا الراوي هو في ذاته ليس مطعونا فيه، ولكن الرواية التي رواها قد يهم فيها ولو كان ثقة. الثقة تحصل له أوهام، الثقات لهم أوهام. فهذا الوهم كيف يدرك؟ يدرك بالقرائن وجمع الطرق. فإن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، فمر معنا في الشاذ ومر معنا في غيره رواية الثقات مثل رواية حماد بن زيد لما خالف ابن عيينة وابن جريج فروى الحديث مرسلا وهو موصول، هذا وهم، حماد بن زيد ثقة، لكن في هذا الحديث وهم اطلعنا عليه بجمع الطرق. قد يكون النظر في القرائن، في القرائن غير جمع الطرق. أحيانا قد يكون يعني معرفة العلة لها طريقان، طريقان، الأول طريق الخبر والثاني طريق النظر المتعلق بالجمع والاستقراء والنظر في القرائن. فالخبر كان يحدث الراوي بحديث على وجه من الوجوه، ثم إذا راجع أصوله علم أنه أخطأ فبين ذلك، أو أن يخبر عنه أحد الرواة الذين الثقات الذين يأخذون عنه أنه قد وهم في هذا الحديث، أو يطلع على أصوله في كتبه فيرى أن هذا الحديث مما أخطأ فيه، حدث من حفظه مخالفا لما في كتابه أو نحو ذلك. هذا طريقه الخبر. في آخر طريقه النظر متعلق بالجمع والاستقراء والمقارنة بين الروايات والنظر في أيها أرجح، وكذلك ما يتعلق بالقرائن في العرض على الأحاديث الأخرى أو الآيات أو على ما روي عن الراوي هل يوافقه أو يخالفه أو يعرض على الإجماع إلى غيره، فله طرق كثيرة. الشاهد من هذا أنه إذا تبين الوهم سمي الحديث معلم. فيظهر والله أعلم من هذا الكلام لما قال الوهم قال اطلع عليه بالقرائن، دل على أن العلة ليست هي الظاهرة، إنه كان الراوي ضعيفا لكانت العلة ظاهرة سببا ظاهرا، وكان الراوي فاحش الغلط أو مغفل أو فاسق كان الأمر ظاهر. إذا لما قال أو وهم دل ذلك على ماذا؟ على شيء، وأن هذا الراوي قد يكون ثقة لكن عرفنا خطأه أو وهمه في هذه الرواية بالقرائن وجمع الطرق. وعلى هذا يمكن أن يقال إن الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على وهم الراوي بالقرائن وجمع الطرق، هذا هو وستأتي إن شاء الله أمثلة للمعلة اندرج تحتها المدرج والمقلوب والمضطرب وما سبق أيضا من الشاذ وغيره، كلها داخلة في المعلة. ثم المخالفة، وهذا هو السبب السابع. ثم المخالفة وهذا هو السبب السابع. قال إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أي إن كانت بتغيير سياق الإسناد، وإنما قلنا بتغيير سياق الإسناد لأنه قال فمدرج الإسناد، وهذا لا يتأتى إذا كان الإدراج في المتن. قال إذا كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد. نذكر لذلك مثالا، مثال ما رواه الترمذي عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش، عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فمنصور للمعتمر والأعمش ذكر في روايتهما عمرو بن شرحبيل بين أبي وائل وابن مسعود، بين أبي وائل وابن مسعود، وأما واصل لحدب فلم يذكره، ما ذكره، إنما قال عن أبي وائل عن ابن مسعود. طبعا أبو وائل يروي عن ابن مسعود. فلما فهذا الحديث ذكر العلماء رحمه الله أنه بهذا السياق اللي مر معنا وفيه إدراج على روايتي منصور والأعمش، أن أدخل رواية واصل على رواية منصور والأعمش، رواية منصور والأعمش فيها عمرو بن شرحبيل بين أبي وائل وابن مسعود، وواصل ليس فيها. فالراوي لما روى عن واصل ماذا فعل؟ أدرج رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور. طبعا هذا يتعلق، ترى هذا مثال يعني، ثم الآن هذا مثال يتعلق بنوعين، أحدهما مر والآخر يأتي أيضا فيه، اللي يتعلق بالمر اللي يتعلق بالمرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. لماذا؟ إذا رجحنا رواية واصل، إذا رجحنا رواية الأعمش ومنصور صار إيش؟ ما في رواية واصل من المرسل الخفي. طيب، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. طبعا الأول كان في مدرج الإسناد، وإدراج الإسناد له صور، لكن هذا من أظهر الصور فيها، في مدرج ودمج الموقوف بالمرفوع. وقد مثل له الشارع المؤلف في الشرح بحديث الذي خرجه البخاري في الصحيح عن بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم للمملوك للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده، ظاهر الكلام أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحكي قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال العلماء هذا مدرج من قوله والذي نفسي بيده، أي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، هذا هو المرفوع. أدرج الراوي عليه الموقوف وهو قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا، بمعنى أنه أدخل الموقوف على المرفوع. طبعا هذا علم بالرواية وبالنظر. الرواية جاءت مفصولة، رواية عن ابن المبارك جاءت مفصولة، فصلها عبدان وإبراهيم بن إسحاق الطالقاني وحيان بن موسى، جاء فيه والذي نفس أبي هريرة بيده، فهؤلاء رواه بالفصل، وأيضا رواه بالفصل من شارك ابن المبارك في الرواية عن يونس بن يزيد وهو بن وهب وعثمان بن عمر وسليمان بن بلال، فهؤلاء رووه عن يونس بالفصل، يعني والذي نفس أبي هريرة بيده. فعلم الفصل من رواية ابن المبارك الأخرى، الروايات الأخرى غير رواية بشر بن محمد، وعلم أيضا بالمتابع لابن المبارك في رواية هذا الحديث وهم ابن وهب وعثمان بن عمر وسليمان بن بلال، فهؤلاء رووه عن يونس بن يزيد بالفصل. ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الحديث لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النظر، لأنه قال وبر أمي، وأمه قد توفيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ثم إنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى أن يكون مملوكا، لأن النبوة خير له من أن يكون عبدا مملوكا. طيب، هذا الآن هذا المدرج، هذا المدرج
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
طيب، أما ما يتعلق بالسبب السادس ثم الوهم تقدم الكلام عليه، والسبب السابع وهو المخالفة فتقدم الكلام على المدرج. بعد ذلك قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. المقلوب نوعان: مقلوب إسناد ومقلوب متن. مقلوب الإسناد إما يحصل بتغيير في الإسناد أو يحصل بتقديم أو تأخير. قالوا التقديم والتأخير مثل أن يكون الراوي الجراح بن منهال فيحوله إلى المنهال بن الجراح، هذا تقديم وتأخير. قد يكون بتغيير في الإسناد، مثل يكون الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن مسعود فيقلبه فيجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا قلب، هذا النقل قلب. وهناك قلب في المتن مثل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وفي رجل صدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقع في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب. ومثل حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قلب على الراوي في بعض الروايات فقال إن ابن أم مكتوم، يعني ابن مكتوم أعمى، ظن أن الأعمى هو يؤذن قبل الوقت، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، هذا نوع من القلب ذكره العلماء، هذا مقلوب المتن. قال: أو بزيادة راو فالمتصل، أو زيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ انتبهوا، عندنا الآن جملتان. لما قال المزيد دل على أن هناك شيء، أن هناك شيئا مزيدا عليه. والثاني لما قال متصل الأسانيد دل على أن المزيد، أن الزيادة في الأسانيد. والثالثة تدل على أن الإسناد المزيد عليه هو متصل. صار عندنا مزيد ومزيد عليه، وعندنا إسناد متصل، وهذه الزيادة متعلقة بالأسانيد، ليس لها تعلق في المتون. طبعا نبدأ بالمثال لأنه ليوضح، ثم نذكر الحكم بعد ذلك. عندنا المثال هو روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه في قصة وفود ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإسناد البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الليث بن سعد صرح بالتحديث في روايات أخرى، أي أنه قال حدثنا سعيد المقبري، هذه مهمة التصريح التحديث في هذا الموضع. وقد تابع الليث على هذه الرواية يونس بن محمد، الإسناد كذا، الليث عن سعيد المقبري، حدثنا سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس، هذا الإسناد. طيب نجي للإسناد الآخر اللي خرجه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن الليث قال حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد المقبري. الآن هذه الرواية ما تفرق عن الرواية الأخرى؟ شو الرواية الأخرى؟ الليث يقول حدثني سعيد المقبري، حدثني سعيد. البخاري خرج الحديث في الصحيح أنه بالعنعنة في الصحيح، لكن خرج الصحيح ورد التصحيح والتحديث. قال الليث حدثني سعيد المقبري. طيب الرواية الثانية رواية يعقوب بن إبراهيم وش يقول فيها الليث؟ الليث الليث قال حدثني من؟ ابن عجلان وغيره عن سعيد المقبري. طيب الإسناد الأول اللي في البخاري اللي قلنا فيه الليث قال حدثني سعيد، هذا متصل أو غير متصل؟ متصل. طيب نجي للإسناد الثاني، الزيادة فيه وين فيه؟ ها؟ طيب هذه الآن الزيادة بن عجلان وغيره أقحمت بين الليث وسعيد المقبري، أقحمت. هذه هي تسمى المزيد في متصل الأسانيد. انتبه، الأول إسناد متصل صح ولا لا؟ زدنا عليه، زادت الرواية الأخرى دخول ابن عجلان بين الليث وسعيد المقبري، إذن هذه الثانية تسمى المزيد في متصل الأسانيد. طيب لماذا حكم عليها؟ قال لأن الرواية الأولى أرجح، الرواية الأولى هي الرواية الراجحة لأنها رواية الليث، فهي أرجح من رواية يعقوب ابن إبراهيم. طبعا الحكم بالمزيد في متصل الأسانيد عند العلماء يحتاج إلى شرط أو أكثر، الشرط أحد الشروط أن يكون الراوي الذي لم يأتي بالزيادة قد صرح بالتحديث في الموضع، يعني صرح بالسماع في الموضع. إن عندنا الآن أين الزيادة؟ بين الليث وسعيد، بين الليث وسعيد. طيب عبد الله بن يوسف لما روى الحديث عن الليث، رواية الليث فيها التصريح ولا ما فيها التصريح؟ فيها التصريح بالسماع، تمام، رواية عبد الله بن يوسف، وتابعه عليها عن الليث يونس بن محمد. رجعنا إلى رواية يعقوب اللي روى الحديث عن الليث، أيهما أرجح، تقديم رواية اثنين أو رواية واحد؟ طبعا مو دائما بس كثيرا الأكثر مع الحفظ يقدم روايتهما مقدمة. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الراوي الذي لم يأتي بالزيادة أتقن ممن أتى بها. عبد الله بن يوسف مع يونس بن محمد اللذان روايا الحديث عن الليث بدون الزيادة أتقن من يعقوب بن إبراهيم لوحده. وفيه أمر ثالث ينبغي التنبه له، وهو أن في مزيد من تصل الأسانيد لا بد أن يكون الراويان اللذان أدخلت بين واسطة قد أدرك كل منهما الآخر ويروي عنه. لابد، لأنك لو الآن جيت مثلا، لو أن الليث لا يروي عن سعيد المقبري ممكن نقول الصحيح الرواية سلامة، لكن نقول هذه زيادة موصولة، واللي جاء بالزيادة هو اللي زاد شيئا زائدا على الإسناد المتصل لا على الإسناد المنقطع. فيمكن تحصل عندنا بذلك ثلاثة شروط: الأول أن يكون الراوي الذي لم يروي الزيادة أتقن، والثاني الذي لم يروي الزيادة يكون أتقن، والثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا إذا كان معنعنا فلا يكون من المزيد في متصل الأسانيد، والثالث أن يكون كل من الراويين اللذين أدخلت بينهما الواسطة قد أدرك الآخر وروى عنه. نعم. قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. قال: أو بزيادة راو فالمزيد. قال: أو بإبداله، أي بإبدال الراوي، ولا مرجح بين الروايات فالمضطرب. لكن إذا ترجحت إحدى الروايات صار الراجح هو المحفوظ والآخر هو الشاذ أو المعلق. مثال المضطرب: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سلم نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا الحديث رواه عمر بن فروخ فاضطرب فيه، رواه عنه حفص بن عمر الحوضي ويعقوب الحضرمي وقره بن سليمان عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، ورواه وكيع عنه عن حبيب عن عكرمة مرسلا، ورواه ابن المبارك عنه عن عكرمة مرسلا، يعني ليس فيه ذكر حبيب. الأول فيه حبيب عن عكرمة مرسلا اللي قبل هذه، والثاني أسقط من حبيب ورواه مرسلا. هذه ثلاثة أوجه الآن. ويدل على الاضطراب أن الحديث محفوظ من رواية أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وليس بمرفوع. إذن هذا الراوي تلون فيه عمر بن فروخ، مرة موصول، مرة رواه مرسلا عن عكرمة، مرة رواه منقطعا ومرسلا، والرواة عن الثقات، فصار هو المضطرب في هذا الحديث. فهذا حديث مضطرب يدل على اضطرابه، أن ما ضبط الحديث، أن الحديث محفوظ من رواية أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس من قول ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الاضطراب. طبعا مسألة الاضطراب يختلف فيها الاجتهاد كثيرا، لأنها مبنية على إيش؟ على النظر في القرائن وتحققها في الحديث، هو محل اجتهاد، وقليل من الأحاديث التي يحكم عليها بالاضطراب بل النادر وتسلم، فيها غالبا فيها نزاع. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أي امتحان الطلاب كما في قصة البخاري والعقيل وغيرهما. قال: قال أو بتغيير حروف، أي المخالفة قد تكون بتغيير حروف مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. يعني أن السياق، يعني يقصد بالسياق هنا صورة الخط باقية، لكن يكون التغيير إما في النقط وهو المسمى المصحف، وإما أن يكون في الشكل وهو المحرف. فالنقط يعني ننظر إلى صورة الكلمة مجردة عن النقط والشكل. فأنت الآن لما الراوي يكون اسمه البزار، فيأتي راوي ويقول البزاز، هذا الآن جرى التغيير في النقط مع بقاء صورة الخط. أو يروي حديث من صام ستا من شوال، من صام رمضان تبعه ستا من شوال، فيقول شيئا، هي صورته واحدة ستا وشيئا، لكن الاختلاف في النقط. فمثل هذا يسمى عند العلماء المصحف، ويعتبر خطأ في الرواية. والمحرف يكون متعلقا، يكون متعلقا بالشكل، أي بالحركات والسكنات. فعندنا بدل ما يقول مثلا بشير بن نهيك يقول بشير بن نهيك، هذا تحريف. أو يقول بدل بشير بشير، هذا تغيير في الشكل. إذن هذا هو المصحف والمحرف، والحديث المصحف أو المحرف لا شك أنه خطأ. إذن هذا من الخطأ في الرواية. نعم. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف، أي ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، أي بالاختصار. المراد بالنقص الاختصار، أي لا يجوز اختصار الحديث. ولا تغييره بالمرادف، والترادف في لغة اللغة معناه، في الترادف يراد بالترادف هو دلالة أكثر من لفظة على معنى واحد، مثل ما قال ما يقال النهر والجدول والربيع، هذه كلها أسماء النهر، أو السري، كلها أسماء للنهر الصغير. إذن هذا كلها أسماء لمسمى واحد، فمثل هذا إيش؟ هذا يسمى المرادف. ويقول لا يجوز تغيير المتن، هذا يتعلق بالمتن، بنقص أو باختصار ولا بمرادف، إلا لعالم بما يحيل المعاني. لأن المترادفات كما ذكر بعض العلماء ليس ثمة لفظة دالة على ما تدل عليه اللفظة الأخرى سواء بسواء، لا بد أن يكون بينهما ولو نوع من الخصوصية لكل واحدة منهما، لكن تستعمل هذه مكان هذه ومكان هذه. لكن في بعض المواضع يكون الشارع الحكيم أراد هذه اللفظة لمعنى، فالذي يعلم ما يحيل المعاني يجوز له أن يختصر، ويجوز له أن يعبر بالمرادف، وأما الذي لا يعلم ذلك فلا يجوز له. ومن هنا تعرفون أن ابن حبان اشترط في الصحيح فقه الراوي، هو يقصد هذا والله أعلم، فقه الراوي يقصد هذا، أنه إذا روى الحديث، أنه إذا روى الحديث يعلم ما يحيل المعاني. أما اللي ما يعلم هذا قد يروي الحديث على غير ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. الغريب يتعلق بالألفاظ، والمشكل يتعلق باللفظ ودلالة الحديث، يعني في السياق. فغريب الحديث أو اللفظة الغريبة هي اللفظة التي قد يكون في معرفتها بعد بالنسبة للمتلقي. وطبعا الغريب في بداياته، ولو ترأيت التصانيف كانت كتب الغريب تركز على كلمات غريبة فعلا، كتب أبي عبيد وغيره فيها أبي عبيد وابن قتيبة ثم الخطابي بعد، كانت الغريب فيها يعني واضح الغرابة، لأنها تكون هذه الألفاظ ألفاظ قد أحيانا ما تكون مستعملة بكثرة فتأتيها الغرابة من هنا. وإنما كان الأمر كذلك لأن الناس لا زالوا على معرفة باللغة، وإن كان قد نقص شيء منها، لكن وكلما تأخر الزمان احتاج الناس إلى تفسير شيء أكثر من الألفاظ، أو كثرت الألفاظ التي بين أهل العلم غرابتها، باعتبار أن المتأخر صار عنده غريب، وهذا الغريب لم يكن عند المتقدمين غريبا، لكن لما بعد أهل الناس عن اللغة ولسان الشرع احتاجوا إلى بيان هذا الغريب. ولهذا لما صنف ابن الأثير كتابه النهاية في غريب الحديث جاء بأشياء كثيرة هي واضحة وظاهرة، لكن الناس يحتاجون إليها، لأن هناك ممن دخل في الإسلام من العجم يحتاج إلى بيان هذه الكلمات، وفيه أيضا من الناس من تأثر بالعجم وقل الطيب لاعه على لغة العرب، فيه تغير ما حصل من تغير في اللغة بسبب الاعتماد على بعض الألفاظ واللهجات التي هي ليست من العربية أو من فصيح العربية. قال وبيان المشكل. طبعا الإشكال أحيانا يتأتى من اللفظة نفسها، قد تكون من الألفاظ المشتركة، وقد تكون من التي تحتمل عدة معاني، وقد يكون الإشكال من السياق نفسه، وقد يكون السياق الإشكال بسبب وجود ما يعارضه من الأحاديث الأخرى أو من النصوص الأخرى. وعندئذ احتاج الناس إلى بيان المشكل، ألفت في ذلك مصنفات مثل مشكل الآثار، مثل مختلف الحديث لابن قتيبة وغيرها. فأحيانا الحديث قد يكون ظاهر الدلالة وليس فيه لفظة غريبة، لكن يعارضه حديث آخر، أو يكون معارضا للقرآن أو للإجماع أو نحو ذلك من الأصول، فيحصل الإشكال من هذه الجهة. وعندئذ صنف العلماء المصنفات التي ترفع هذا الإشكال الوارد على الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور.
هذا هو السبب السادس من أسباب الطعن، وهو الجهالة. قال: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. والآن ذكر الجهالة وذكر سبب الجهالة، السبب الأول من أسباب جهالة الراوي أن الراوي قد تكثر نعوته، فيأتي بعض الرواة فيذكر هذا الراوي بغير النعت الذي اشتهر به، بل يذكره بنعت ليس مشهورا به، فعندئذ يكون مجهولا لأنك ما تعرفه، فيحكم عليه بالجهالة. وأحيانا قد يكون الراوي مقلا في الرواية فيقل الآخذون عنه، فلا تتبين حاله، مثل المسور بن رفاعة لم يروي عنه سوى مالك، مثل المفضل بن فضالة تفرد بالرواية عنه شعبة، القرة بن ياس لم يروي عنه إلا ابنه، شداد بن الهاد لم يروي عنه إلا ابنه. إذن فهؤلاء قلت الرواية عنه، الرواة عنه، وبسبب قلة الآخذين عنه صار مجهولا، لأنه إذا كثر الآخذون عنه كثر تداول حديثه، ثم عرف هل هو ضبط أو لم يضبط، هل هو يوافق الثقات أو يخالف الثقات، وهكذا. قال وفيه، قال في الأول سبب لو صنفوا فيه الموضح، ويجوز فيها ضبطان، الموضح والموضح. ومن أشهر ما أُلف في ذلك إيضاح الإشكال لعبد الغني المقدسي، والموضح في أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي. قال وفيه الوحدان، أي من لم يروي عنه سوى راوي واحد. الوحدان والراوي الذي لم يروي عنه سوى راوي واحد، وقد تقدم قبل قليل التمثيل بالمسور بن رفاعة لم يروي عنه إلا مالك، هذا يسمى وحدان. الراوي الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد فهذا هو النوع الذي يسمى الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، أي أنه قد لا يسمي الراوي اختصارا. يقول رجل، أو يقول حدثني الثقة، أو يقول حدثني من لا أشك في حديثه، أو نحو ذلك. فهذا الآن يسمى عند العلماء المبهم. إذن المبهم هو من لم يسمى، وقع في بعض الروايات عن فلان، في بعضها عن ابن أخي فلان وهو غير معين، أو مثلا ابن عم فلان، أو عم فلان وهو لا يعرف اسمه ولا يعرف، فهذا يسمى المبهم، هذا يسمى المبهم. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. الراوي إذا روى عن المبهم قال حدثنا رجل من بني كذا، هذا مبهم. وأحيانا يقول حدثنا الثقة، إذا قال حدثنا الثقة هذا يطلق عليه العلماء الإبهام بلفظ التعديل، الإبهام بلفظ التعديل، فهو مبهم من جهة أن الراوي لم يسمى، والتعديل من جهة أن الراوي وصف بأنه ثقة. قال ولو أبهم بلفظ، قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، أي إذا قال مثلا قال الإمام الشافعي حدثنا الثقة، يقال هذا التعديل غير مقبول. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده، لكن لو صرح باسمه لعلمه الناس وبينوا ما فيه من جرح، أي أنه قد يكون لو أظهر هذا الاسم لعرفه غيره ممن يعرف ما فيه من الجرح. وقوله على الأصح إشارة إلى ما وقع من خلاف في هذا. قال: فإن سمي أي الراوي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، فعلم بهذا أن مجهول العين هو من روى عنه راو واحد، وهذا مثل إسحاق بن يحيى بن وليد بن عبادة، قال المزي: روى عنه موسى بن عقبة ولا يروي عنه غيره. فمثل هذا يسمى مجهول العين، ومثله إسحاق بن يزيد الهذلي المدني، روى عنه ابن أبي ذئب فقط، وأيضا تقدم بعض الأمثلة. قال: أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، أي إذا روى عنه اثنان فصاعدا، ثلاثة أو أربعة أو أكثر، ولم يكن فيه توثيق من أحد من الأئمة. الظاهر فلم يكن ولم يوثق ولم يجرح، لأنه إذا روى عنه اثنان وجرح هل نقول هو مجهول؟ لا، علم. قال: فمجهول الحال. إذا مجهول الحال من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم جرح. قال: فمجهول الحال. ومثل إسحاق بن يسار روى عنه ابنه محمد ويعقوب بن محمد بن طحلاء، هذا الراوي إذا نظرنا إليه ها هنا هل نقول أنه مجهول الحال؟ نقول هو مجهول الحال، لكن لما وثقه أبو زرعة وابن معين خرج أن يكون مجهول الحال، ليه؟ حصل فيه التوثيق الآن. فقوله ما ولم أو اثنان فصاعدا ولم يوثق، صح ولا لا؟ إذا روى عنه اثنان فوثق مثل هذا الراوي، ماذا يكون حديثه؟ يكون حديثه مقبولا وارتفعت جهالته. لماذا؟ لحصول التوثيق. لكن مثلا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري روى عنه أبو كريب محمد بن العلاء ومعمر بن سهل وليس فيه توثيق ولا تضعيف، ولهذا قال الحافظ في التقريب مجهول. فإذا روى عنه اثنان إذا ما وثق أو جرح ماذا يكون؟ هذا المجهول. إذا وثق لم يكن مجهولا. في أيضا سليمان بن كنانة روى عنه ثلاثة من الرواة ولم يوثق، ولهذا قال الحافظ تقريب مجهول الحال، روى عنه ثلاثة ولم يوثق، روى عنه إيش؟ سمى مجهول الحال. وقوله وهو المستور، أي المجهول الحال هو المستور، ولذلك الحافظ ابن حجر مثلا في ترجمة الحكم بن عبده الشيباني روى عنه جماعة ولم يوثق، فقال في التقريب مستور، هذا مثله مثل اللي قبله. إذن فصار عندنا من روى عنه اثنان ولم يوثق يقال له مجهول ومستور، إن وثق أو ضعف انتفى أن يكون انتفت الجهالة عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي.
هنا ما يتعلق بالإدعاء، أما ما يتعلق بها من حيث ارتباطها بالعدالة فقد تقدم. قال: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من الطعن في الحديث، إما بمكفر أو مفسر، يعني إما أن تكون البدعة مكفرة بالإجماع، أو تكون البدعة بمفسق لا يصل به إلى حد الكفر، كبدعة النواصب والمرجئة ونحوه. قال: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك خلافا، لكن الجمهور على أنهم لا يقبلون من أتى رواية من أتى ببدعة مكفرة. والثاني وهو الذي أتى ببدعة مفسقة، قال المؤلف: يقبل، أي تقبل روايته، ما لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته. فعندنا الآن ابن حجر يذكر أن المبتدع تقبل روايته بشرط ألا يكون من دعاة البدعة، فإن كان داعيا إلى بدعته فإنه لا تقبل روايته. وهذا ذكره يعني ابن حبان في ثقاته. إلا إن روى هذا المبتدع غير الداعي إلى بدعته ما يقوي بدعته، أي روى حديثا يقوي بدعته، فيرد على المختار. ظاهر كلام المؤلف قال فيرد على المختار، محتمل أو ظاهر أنه يرد ما رواه وليس يرد، أو كلام المؤلف هنا ظاهره أنه يرد ما رواه من الرواية وليس الراوي نفسه هو الذي يرد. قال: وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي وإسحاق إبراهيم يعقوب، مر معنا توفي أحد الأسانيد، وهذا في كتابه أحوال الرجال، هو دائما في أو في مواضع كثيرة من الصحيحة يصف الراوي بأنه صدوق ويصفه بالبدعة، وصرح في عدة مواضع أن بدعته لا ترد روايته، مع أنه يشنع على أهل البدع. وكلام لكن كلام الجوزجاني محتمل، لأنه يرد مطلقا، يعني يرد الذي يدعو إلى يعني أن الراوي الذي يروي الأحاديث التي أيد بدعته يرد حديثه مطلقا كما نص على ذلك ابن حبان، ومحتمل أنه يرد حديثه المعين الذي روى فيه ما يؤيد بدعته. وعلى كل، هذه المسألة مسألة قبول رواية المبتدع في يجب التنبه إلى أمور. الأمر الأول أنه عند النظر في رواية المبتدع لا بد من تحقق البدعة في المبتدع، لأن كثيرا ممن رمي بالبدعة إما أن يكون قد رجع عنها فزال عنه وصف الابتداع، وإما أن تكون البدعة ليست محققة فيه، إما بنيت على غير أمر واضح، وإما أن تكون مروية بإسناد لا يصح، أو يكون القائل لها ممن هو على الطرف الآخر من هذه البدعة، فلا بد من التحقق من اتصافه بالبدعة. ثانيا، ليس كل مبتدع ترد روايته، وهذا هو المعمول به في الكتب السنة ومنها الصحيحان. قد يقول قائل: هل في الصحيحين رواية من رواية الداعي إلى بدعته؟ نعم، يعقوب بن عباد الجني هذا شيخ البخاري، وهو داع إلى الرفض، ذكر هذا ابن حبان وشدد العلماء عليه على يعقوب، لكن خرج له البخاري. طيب لماذا خرج له؟ إما أنه لم يثبت عنده أنه يدعو إلى بدعته، أو أنه رأى أن هو إن كان داعيا إلى بدعته إلا أنه لأن هذه البدعة لم تؤثر في روايته. ولهذا لما ذكرنا لكم في الابتداء أن الأصل قبول رواية المبتدع، هذا هو الأصل، لأن المبتدع إذا ثبت صدقه في روايته لم يضر ذلك الرواية شيئا، لأنها هي المقصود، لأن الصدق هو المطلوب في الرواية وليس شيئا غير ذلك. لكن قد يتحفظ أو في الحديث الذي يرويه وهو يدعو إلى بدعته قد توقف فيه، وليس بالضرورة أن يتوقف فيه، لكن قد يتوقف فيه. نعم. طيب سم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
طيب قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، يعني إذا كان سوء الحفظ ملازما للراوي ليس طارئا عليه، مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أو مثل سليمان بن قرم بن معاذ، هذا سيء الحفظ، فهذه الصفة ملازمة لأنه ليس طارئا عليه، ليس كان ثقة ثم طرأ على حديثه الضعف، لا. فمثل هذا إذا روى حديثا، هذا الحديث ضعيف طبعا جهة أنه افتقد الضبط، وحديثه يطلق عليه الشاذ على رأي. تقدم عندنا في الشاذ أن الشاذ مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أوثق، اشترط فيها الثقة أو مع قيد المخالفة. هنا لا، هنا مجرد تفرد الراوي سيء الحفظ بالرواية يصير حديثه شاذا، وهذا في أحد تعريفات العلماء للشاذ، أن التفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده يسمى حديثه شاذا والأمر يسير. أو طارئا فالمختلط، يعني أن سوء الحفظ إذا كان طارئا على الراوي فهو المختلط. المختلط يقصد الاختلاط هو عبارة عن فساد في العقل يؤدي إلى عدم ضعف في الحفظ، وبالتالي يحدث هذا المحدث بأحاديث التي كان قد حفظها على الأغلاط والتوهم، هذا يسمى المختلط. قد يكون اختلاط لكبر سنه هو الغالب يصيبه نوع من الخرف، أو يكون لسبب من أسباب ما لمصيبة ونحوها فيحصل عنده اختلال في العقل. هناك شيء آخر يطلق عليه التغير، وهو التغير الذي بمعنى الاختلاط، والتغير الشديد في الراوي إذا حصل له تغير شديد، هو عقله لا زال لكن حصل عنده تغير شديد في الرواية، صار مثلا في آخر عمره يروي الحديث على جهة الاضطراب وعلى جهة والأغلاط وكثرت، هذا حكم الحكم المختلط، لكن التغير اليسير لا يسلم منه أحد.
على الفلاح، حي على الفلاح.
إذن قوله أو طارئا فالمختلط، فعلم بهذا أن الاختلاط هو سوء الحفظ الذي يطرأ على الراوي. ورواية المختلط، رواية المختلط إما أن تكون حديثه الذي نقل عنه كان قبل اختلاطه، فهذا يعامل معاملة ما قبل الاختلاط، فهو ثقة فاختلط، إذن حديثه الذي قبل الاختلاط صحيح وحديثه الذي بعد الاختلاط ضعيف. إذا علم أن هذا الحديث قبل، أما إذا لم يعلم هل هو قبل أو بعد فيتوقف فيه حتى يأتي ما يرجح أحد الطرفين. عندنا مثلا عطاء بن السائب ثقة لكنه اختلط، اختلط، فرواية شعبة والثوري وحماد وغيرهم هي قبل الاختلاط، فهذه الرواية الحديث اللي جاء من رواية مثلا شعبة عنه نقول هذا حديثه صحيح، لكن إذا جاء من رواية ابن علية أو رواية جرير عنه نقول هذه حديثه ضعيف، فنعامله بمعاملتين، معاملة ما قبل وما بعد، نصحح ونضعف. عندنا سعيد بن إياس الجريري هذا اختلط، كان ثقة فاختلط، روى عنه قبل الاختلاط الحمادان والسفيانان، فإذا جاء الحديث من طريقهم فهو صحيح، روى عنه بعد الاختلاط يزيد بن هارون ويحيى القطان، فإذا وجدنا الحديث من رواية يحيى أو يزيد فهو ضعيف. أبو عوانة روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فيحتاج تحتاج رواية أبي عوانة إلى أن ينظر في الروايات الأخرى ما الذي توافقها منها، لأن روى عنه في الحالين. نعم. قال ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. أولا هو ذكر سيء الحفظ والمستور، الراوي المستور، والحديث المدلس والمرسل. هو طبعا المرسل والمدلس ضبطت بضبطين، المرسل والمدلس، والمدلس والمرسل، وعلى كل المعنى قريب يعني. صار حديث هذه، إذن هذه ثلاث أربعة أشياء. ذكر في شرح النزهة أيضا المختلط الذي لم يتميز حديثه بعد، لم يتميز. يقول المؤلف هذه خمسة أشياء، إذا توبع حديث هؤلاء أو توبع هؤلاء بمعتبر، أي بما يصح الاعتبار به ممن هو مثلهم أو فوقهم، يعني مستور تابع، يعني مستور تابع مستورا، أو سيء حفظ تابع سيء حفظ، فهذا معتبر. لكن لو جاء فاحش الغلط وتابع سيء الحفظ ما يقبل، ما يصح هذا. لو جاء مثلا مجهول العين فتابع المستور ما تنفع المتابعة، لكن مستور يتابع مستور أو يتابع المستور مثلا صدوق أو يتابع سيء الحفظ، هذه كلها معتبرة. يقول صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، أي بمجموع هذه الروايات الذي هو الحسن لغيره. فعلم بهذا أن أصل الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي تعددت طرقه وجبر بعضها بعضا بما يصح أن يكون جابرا أو عاضدا. نمثل بمثال واحد لأن الأمثلة قد تكثر، لكن مثال واحد يتضح به المقال. روى أبو داود والترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال من السنة أن تخفي التشهد، وهذا ما يسمى عند العلماء المرفوع الحكمي، وسيأتي المرفوع هذا مثاله، من السنة هذا مرفوع حكمي ليس صريحا، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا من السنة أن تخفي التشهد، الصحابة إذا قالوا من السنة يريدون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ذكر اتفاق العلماء رحمهم الله على عدم الحكم لعنعنة ابن إسحاق بالاتصال، وهو قد روى هذا الحديث بالعنعنة. وذكر أيضا الحافظ أنه لم يرى في شيء من طرق الحديث تصريح ابن إسحاق بالسماع. إذن عندنا الآن محمد بن إسحاق قال عن عبد الرحمن بن أسود، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، والمدلس إذا عنعن كان في حكم المنقطع، أستاذ منقطع، لأن مر معنا التدليس يعني إذا روى المدلس بالعنعنات فروايته منقطعة. ثم أورد الحافظ رحمه الله متابعا له من رواية عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الرحمن الأسود، فتابع ابن إسحاق على هذه الرواية الحسن بن عبيد الله النخعي، والحسن بن عبيد الله النخعي ثقة. ثم قال الحافظ وهذه متابعة قوية زين، وكان في لما جاء في بعد رواية ابن إسحاق قال هذا حديث حسن، إليه حديث حسن أي بالمتابعة التي بعده اللي متابعة الحسن بن عبيد الله. فهنا عندنا حديث الحسن بن عبيد الله تابع رواية المنقطعة، إذن هذا حديث مدلس ضعيف لوجود التدليس وعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع. وجدنا متابع معتبر، الإسناد الثاني صحيح، إذن هو معتبر، فصار حديث ابن إسحاق حسنا لغيره، فصار حديث ابن إسحاق حسن لغيره، وهكذا يسلك في البقية هذا المسلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، وقيل للأخيرين الأثر.
طيب، هنا الآن انتقل إلى أنواع أخرى من أنواع علوم الحديث. أحدها المرفوع، والمرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره تصريحا أو حكما. التصريح يعني يصرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله، أو يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة كان خلقه القرآن، أو قول أنس كان ربعة من الرجال، هذا صفة. أو يكون رفعه حكما، أي لم يصرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول ابن مسعود قبل قليل: من السنة أن تخفي التشهد. أو مثل ما يروى من حديث من أحاديث الغيبية من الراوي من الصحابي الذي لا يأخذ عن أهل الكتاب، أو مثل أن يأتي بعبارة غير صريحة، مثلا يقول عن ابن مسعود ينميه أو يرفعه أو يبلغ به، هذه كلها تسمى المرفوع حكما لأنه لم يصرح فيها باسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمرفوع هو المتن المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء التي الآن يذكرها المؤلف هي متعلقة بالمتن، متعلقة بالمتن، يعني إضافة المتن، إن أضفناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، إن أضفناه إلى الصحابي فهو الثاني اللي هو الموقوف، مثل قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أو قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى الخف، أسفل الخف أولى من أعلى، ولكن رئيس الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. فهنا في الأخير مرفوع فعلي والأول قولي، من قول علي رضي الله عنه، ومثل قول ومثل أيضا ما جاء من رواية حميد قال رأيت أنسا يتوضأ فمسح على ظاهر أذنيه وبطنهما، هذا فعل الصحابي رضي الله عنه، إذن هو مضاف إلى أنس رضي الله عنه فهو موقوف. والثالث المقطوع وهما أضيف إلى التابعي أو من دون التابعي، مثل قول ابن المسيب طلاق السكران جائز أي واقع، هذا ابن المسيب تابعي هذا كلامه لا يخلط بينه وبين المرسل، المرسل يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا كلام منقول عن ابن المسيب نفسه. وكذلك قول يونس كان الحسن البصري يصلي في المقصورة، هذا حكاية فعل لكن الحسن تابعي إذن فهو مقطوع. ومن كان دون التابعين أيضا كذلك سمى المقطوع مثل أيوب وغيره، سمى إيش؟ سمى هذا سمى سمى المقطوع. إذن المقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دون التابعي. قال ويقال للأخيرين الأثر دون الأول، يعني أي الموقوف والمقطوع يسمى الأثر، يسمى الأثر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
في الفقرة السابقة بقي تعريف الصحابي، لأنه قال وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. فهذه ثلاثة شروط في الصحابي. الشرط الأول اللقاء، أي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه في حياته هذا يسمى المخضرم ولا تثبت له الصحبة، وإنما هو من كبار التابعين. إذن اللقاء، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية أن يكون حال اللقاء مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لقيه وهو كافر ثم آمن ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فليس بصحابي. والثالثة أن يموت على الإسلام، أن يموت على الإسلام، لكن لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر فلا يسمى صحابيا، تزول عنه الصحبة بردته. قال ولو تخللت ردة في الأصح، أي أن الرجل إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيعطى اسم الصحابي، مثل الأشعث بن قيس ارتد ولم يؤمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، آمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فهذا جعله العلماء في الصحابة. ولهذا قال ولو تخللت ردة في الأصح. قال أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك، أي انتهى الإسناد إلى التابعي. من هو التابعي؟ قال وهو من لقي الصحابية كذلك، أي من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. هذا ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله. إلا أن له في النزهة نوعا من الاستثناء. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسند. قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا تعريف المسند، وعرف المرفوع قبل. الآن يعرف المسند. هناك نوع من أنواع الحديث يسمى المسند. المسند أولا اشترط فيه الرفع، فإذا كان موقوفا أو مقطوعا فلا يطلق عليه أنه مسند. الثاني أن يكون الرافع له صحابي، أن يكون الرافع له الصحابي، لكن لو رفعه تابعي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى مسندا، يكون مرسلا. والثالث يكون بسند ظاهره الاتصال. وعلى هذا رواية المدلس والتدريس والإرسال الخفي وغيرها داخلة في هذا، لكن الذي ظاهره الانقطاع، المسند الذي ظاهره الانقطاع فهذا، أو المرفوع الذي ظاهره الانقطاع لا يسمى إيش؟ مسندا. ومر معنا أن الانقطاع أو السقط نوعان، خفي وظاهر، مر معنا قبل قليل. فمثلا عندنا إذا كان الحديث معضل هذا ظاهر، معضل ومرفوع ما يقال له مسند، لكن لو كان من رواية مدلس أو مرسل خفي هذا خفي ظاهر الاتصال، إذن فيسمى المسند. إذن المسند ما جمع ثلاثة أشياء: الشيء الأول الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإضافة. في حد؟ طيب. الأول الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أن يكون الرافع له الصحابي، الثالث أن يكون بسند ظاهر الاتصال، يعني لا يشترط أن يكون متصلا ولكن ظاهر الإسناد الاتصال. قال: ذلك لأن الكتب المسندة في طبيعتها على هذه الصورة، ففيها روايات المدلسين وغيرهم وسميت مسانيد، والعلماء تتابعوا على ذلك. هذه ثلاثة شروط. قال: فإن قل عدده، إن قل عدد الإسناد رواة الإسناد، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق. وكل ما قل الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك علو له. فإذا عندنا الذي الحديث إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام، اللي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق بالعلو المطلق، العلو المطلق. فكلما قلت الوسائط كان أعلى في الإسلام. فمثلا عندنا الإمام البخاري له ثلاثيات، بينه وبين السلم ثلاثة، وعنده سبعيات، أيهما أعلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثيات، أقل عالي. مثلا عندنا مثال، أعطيكم مثال، عندنا حديث رواه الإمام أحمد، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فسمى وكبر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في موضعين، رواه في موضع عن وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. ثم رواه في موضع آخر عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس ثلاثة. فالثاني أعلى من الأول، الثاني أعلى من الأول لقلة الوسائط. ولهذا كان العلماء رحمهم الله يحرصون على الأسانيد العالية، لأن كل ما على الإسناد كان احتمال الخطأ أقل، لأن إذا كثر الرواة كل راوي يحتمل أن يكون أخطأ في الإسناد. هذا يسمى العلو المطلق، العلو المطلق باعتبار إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ذلك النوع الثاني وهو العلو النسبي. صلي طيب، ونستقبل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله
الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والثاني النسبي، أي والثاني العلو النسبي، وهو العلو بالنسبة إلى إمام ذي صفة عليا كشعبة كمالك والثوري وغيرهم، بقطع النظر عن العدد الذي بين هذا الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون العلو إلى جهة هذا الإمام، أي كم يكون بينك وبين شعبة مثلا في الحديث، هل يكون بينه وبينه 5 أو 6 أو 7، كلما قل العدد كان أعلى، لكن العلو بالنسبة إلى شعبة فقط، لكن ما بين شعبة وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نازلا، قد يكون نازلا، لكن ما بينك وبين شعبة هو الذي يحصل فيه العلو، لأن هذا علو نسبي وليس علوا مطلقا. ذكر أن من هذا النوع الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، هذه الأشياء الأربعة يتكرر ذكرها عند أهل العلم إذا خرجوا الحديث من طرق المصنفات، يقع ذلك للمزي مثلا في تهذيب الكمال، وللذهبي لا سيما في السير، والحافظ ابن حجر في جملة من كتبه، وهكذا. هذه ألفاظ متداولة ومعروفة، هذه الألفاظ لا تظهر على صورة البينة إلا بالمثال، ونمثل بالذهبي. فعندنا الأول الموافقة، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. طيب نيجي الآن، عندنا حديث رواه أبو داود عن ابن معين عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذهبي رحمه الله خرجه في السير من طريق أحمد بن الحسين الصوفي عن ابن معين. ما علاقة هذا بسنن أبي داود؟ أبو داود رواه عن ابن معين، من شيخ أبي داود؟ ابن معين. طيب أين التقى الذهبي مع أبي داود؟ الذهبي رواه من حديث أحمد بن حسين الصوفي عن ابن معين. ابن معين هو شيخ أبي داود، هذا معنى قول المؤلف هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. هل الذهبي روى هذا الحديث من طريق أبي داود؟ لا، من طريق آخر، فكأنه شبيه بالمستخرجات، كأنه مستخرج، لأنه ما رواه من طريقه، اشترك مع صاحب السنن في يحيى بن معين في شيخه، لكن من غير طريق أبي داود، من غير طريق أبي داود. هذه هي الموافقة. الثاني البدل، والبدل عرفه المؤلف قال: وهو الوصول إلى شيخه كذلك، أي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق ذلك المصنف. ومثل الحديث السابق، حديث السابق إذا روى الذهبي هذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، فيكون قد روى الحديث عن شيخ أبي داود، لأن أبي داود يروي عن يحيى بن معين عن حفص بن غياث، أو الآن رواه من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، فشارك أبا داود في شيخه. طيب لو رواه من طريق أبي داود، نعم، كيف؟ صار في الطريق نفسه، والشرط أن يكون إيش؟ في شيخ من غير طريق المصنف. ثم بعد ذلك تأتي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. عندنا حديث قراءة قل هو الله أحد، خرجه الترمذي والنسائي وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس، يعني نزل فيه الترمذي، الترمذي نزل فيه ليس بعالم. سيأتينا بعد قليل أن العلو ضده النزول، هذا من النزول للترمذي 10 أنفس، وكذلك النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. هذا الحديث نفسه رواه السخاوي من غير طريق هذين، فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. إذن هو ساوى أصحاب المصنفات في عدد الرواة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه الآن في طبقة أبي داود، بينه وبين السلم 10 أنفس. السخاوي متوفي سنة 902، وأبو داود توفي سنة 275، والنسائي سنة 303، شوف فرق حوالي 600 سنة. فما بينه وبينه وسلم 10، لكن الأسانيد المتأخرة فيها علل وضعف يعني، لكن هي هكذا وقعت على كل الأحوال. لكن كيف طيب تقول كيف صاروا 10؟ نقولك هذه غالبا تكون من رواية المعمرين، في بعض الرواة يعمرون، اللي عمر 100 سنة أو 120 سنة. الطبراني ألف كتاب من عاش 100 سنة، ففي رواة معمرون، مثل الطبراني معمر توفي وله 100 سنة، الرمازي توفي وله 100 سنة، بعضهم إلى 120. فهؤلاء يعني تجد الأسانيد عندهم عالية، فإذا رواه من طريق عدد من المعمرين نزل الإسناد، قل عدد الرواة فعلى الإسناد. هذه الطريقة تسمى المساواة. إذا المساواة أن يكون ما بين هذا الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العدد كما بين صاحب المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي المصافحة، يقول المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. طيب لو جينا مثلا لابن السني تلميذ للنسائي، أو المحبوبي تلميذ للترمذي، طيب الحديث السابق للسخاوي أن يكون بين السخاوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين تلميذ صاحب المصنف ونبي سلم. إذا كان بينه وبين سلم 11، يكون بين صاحب المصنف، يكون مثلا بين ابن السني والنبي سلم 11، لأن شيخه بينه وبينهم 10، أضف شيخ يصير 11. فهذا إذا كان بينه وبين نبي سلم 11، يقولون كأنه صافح تلميذ المصنف. هذه هي المصافحة. طبعا هذه الأنواع الثلاث، الأنواع الأربعة هي تدل على العلو، لكن ليس لها تعلق بالأحكام، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة وقد كانت تعلم. والعلو على كل، العلو مع ثقة الرجال هذا هو المطلوب، العلو مع ضعف الرواة ليس هو المطلوب. كل ما كان الرواة أوثق كان ذلك ميزة في العلو، أما إذا كان الرواة ضعفاء وغير ذلك ما يكون فيه مزية في العلو. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، يعني هناك نزول مطلق ونزول نسبي. فالعلو مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثلا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، والنزول لو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أو 9، كان بينه وبين النبي 9 هذا نازل. أيضا إذا كان بينه وبين النبي عليه الصلاة، بينه وبين الإمام مثل شعبة وغيره، إذا كان بينه وبينه مثلا رواية هذا عن هذا من رواية الأقران، مثل زائدة بن قدامة روى عن زهير بن معاوية، وهما متقاربان في الطبقة في السن والشيوخ، لكن لم يروي، يعني زائدة روى عن زهير بن معاوية لكن لا عكس، زهير لم يروي عن زائدة. فزائدة رواية زائدة تسمى، أو هذه الرواية تسمى رواية الأقران، لأن زائدة قرين لزهير بن معاوية، هذا مات سنة 160 وهذا مات سنة 172. قال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، أي إذا روى القرين عن قرينه والآخر عن الآخر، يعني تبادل الرواية عن بعضهما بعض، فتكون هذه سمى المدبج، سمى رواية المدبج. مثل رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة، كل منهما روى عن الآخر. مثل رواية الزهري عن أبي الزبير المكي ورواية أبي الزبير عن الزهري، وهما قرينان. لكن إذا روى، لو روى الزهري عن أبي الزبير فقط يسمى الأقران، لكن أما وقد روى هذا الزهري عن أبي الزبير وأبو الزبير روى عن الزهري فهذا يسمى المدبج. قال: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، أي إذا روى الراوي عمن دونه سنا، كرواية الزهري عن تلميذه مالك، فهذا يسمى من رواية الأكابر عن الأصاغر. أو رواية الكبير الأكبر قدرا لا سنا، فإذا روى الأكبر قدرا عمن هو دونه في القدر فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. مثل رواية الإمام مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار شيخه متقدم الوفاة سنة 124 توفي، ومالك توفي سنة 179، فرواية مالك عن ابن دينار من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن مالكا أكبر قدرا من عبد الله بن دينار، لكن من حيث السن فمالك أصغر من عبد الله بن دينار بكثير. ومثل أيضا رواية الإمام أحمد عن عبيد الله بن موسى العنسي العبسي، هذا من شيوخ البخاري ومن الشيعة الغلاة، الإمام أحمد روى عنه وهو قديم الوفاة في سنة 213، لكن الإمام أحمد أكبر قدرا منه، فهو رواية الأكابر قدرا عمن هم أصغر منهم قدرا. وقد يكون الراوي قد جمع بين رمان، يكون أكبر سنا وقدرا، كما كرواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن محمود بن الربيع، فأنس بن مالك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له 20 سنة، محمود بن الربيع كان نحو 5 سنوات، فأنس أكبر سنا وأكبر قدرا، أنس بن مالك رضي الله عنه أكبر قدرا، يعني فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه وما شهده من المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه أكبر قدرا من محمود بن الربيع رضي الله عنهما. قال: ومنه الآباء عن الأبناء، أي رواية الآباء عن الأبناء، أي من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، مثل رواية سليمان بن طرخان تيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان التيمي، فهذا أب روى عن ابنه، أب روى عن ابنه. قال: وفي عكسه كثرة، وهو رواية الأبناء عن الآباء، وهذا كثير جدا، سالم بن عمر عن أبيه، عبد الله بن عباس عن عباس بن عبد المطلب، عبد الله بن أحمد عن أبيه، ومنه قال وفي عكس كذا قال ومنه من روى عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باز بن الحكيم عن أبيه عن جده هذا من إيش من قال ومنه أي من رواية الآباء أو من رواية الأبناء عن الآباء من رواية الأبناء عن الآباء من روى عن أبيه من روى عن أبيه عن جده قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق هذا نوضح لكم بالمثال الإمام أحمد رحمه الله روى الإمام أحمد روى عنه الشافعي الشافعي شيخ أحمد لكن الشافعي روى عن الإمام أحمد والشافعي توفي سنة 204 وأبو القاسم البغوي روى عن الإمام أحمد ووفاته سنة 317 كم بين وفاة الشافعي ووفاة البغوي بينهم 113 سنة السابق من هو الشافعي واللاحق من هو البغوي ولهذا قال اشترك اثنين عن شيخ والمتوسط بينهما وتقدم موت أحدهما اللي هو الشافعي 204 فهو السابق واللاحق هو المتأخر قال و... نعم
أحسن الله عليكم يقول رحمه الله تعالى وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل وإن جحد الشيخ مرويه جزم ضد وإلا أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل
نعم طيب قوله وإن روى اثنين وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل هنا المهمل هو الراوي الذي لم يتميز الراوي الذي لم يتميز مثل ما روى البخاري في صحيحه قال أخبرنا أحمد وحدثنا أحمد هذا مهمل المبهم ليس كذلك المبهم لا يذكر اسمه مطلقا لكن هذا ذكر اسمه ولم يتميز فأحمد هذا اختلف فيه هل هو أحمد بن صالح أو هو أحمد بن عيسى أحيانا يقول حدثنا سفيان من سفيان هل هو الثوري أو حدثنا حماد هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة إذا كان طبعا هذا كيف إذا كان الراويان في طبقة واحدة وأدركهما جميعا طيب قال فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل يعني إذا كان مختصا بأحدهما تبين المهمل مثل إذا قال الفريابي محمد حدثنا سفيان هو مختص بالثوري هو يروي عن ابن عيينة لكن إذا قال حدثنا سفيان ولم يبين فهو الثوري لأنه مختص به وهناك طبعا قرائن أخرى أو دلائل أخرى مثل النظر في طرق الحديث الأخرى ومعرفة هل هذا الحديث مما يرويه الراوي فلان أو لا يرويه أيضا ما يتعلق بالبلدان الكوفي مع الكوفي غير الكوفي مع المصري وهكذا فيه قرائن لكن أشهرها هي قضية الاختصاص بل هناك تمييز يكون بصيغ الأداء فإذا حدث عن كان بصيغة أخبرنا قالوا فهو إسحاق بن راهوية إذا كان إسحاق بن راهوية وإذا كان بصيغة حدثنا فهو إسحاق بن منصور الكوسج وهكذا في التمييز من العلماء وهذا ناتج عن الخبرة والتتبع قال وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح هذه تسمى مسألة إنكار الأصل لرواية الفرع إنكار الأصل لرواية الفرع الشيخ هو الأصل والراوي عنه هو الفرع فإذا أنكر الشيخ مرويه جزم الرد، يعني إذا قال هذا ليس من حديثي أو ما رويت هذا الحديث أو قال هذا كذب علي، فيرد الحديث، يقال إن الفرع أخطأ في الرواية لأن هذا هو منسوبة إليه الرواية ويقول ما هو حديثي. طيب قال أو احتمالا، أي رده احتمالا ما جزم، لكن قال مثلا لا أذكر لا أعرف أنه من حديثي لكن ما جزم بالرد، قال قبل في الأصح. قال وفيه من حدث ونسي، هذا كتاب للدارقطني من حدث ونسي. المثال على هذا مثلوا له بمثال مشهور، مثال الداروردي روى حديثا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في القضاء بالشاهد واليمين. يقول الداروردي محمد عزيز الداروردي عزيز بن محمد الداروردي يقول فلقيت سهيلا فسألته فلم يعرف، وما قال ليس من حديثي لكن ما عرف أنه من حديثه. قال الداروردي فقلت إن ربيعة قد حدثني عنك بهذا الحديث. فكان سهيل يقول بعد ذلك إذا روى الحديث يقول إن ربيعة حدثني أني حدثته بهذا الحديث عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فسهيل لا يذكر أنه من حديثه لكن إيش ما كذب ربيعة، لكن صار يحدث به عن ربيعة، وحدثني ربيعة أني حدثته يعني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا كلام المؤلف حافظ بن حجر هنا قسمه قسمين، قال إن كان جزم أو احتمل، على جهة الجزم أو الاحتمال، يقبل إذا كان على جهة الاحتمال ولا يقبل إذا كان على جهة الجزم. في الفتح الباري هو قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، قسم ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا لم يجزم الأصل اللي هو الشيخ بالرد، بأن قال لا أذكر أو نحو ذلك، قال فمتفق على قبوله، فمتفق على قبوله. والثاني أن يجزم بالرد ويصرح بالتكذيب، يقول هذا القسم متفق على رده ما يقبل الحديث. والثالث إن جزم بالرد ولكن لم يصرح بالتكذيب، قال فالراجح عندهم يعني عند العلماء قبول هذا. قد استشهد بما في صحيح من حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا الحديث خرجه مسلم وذكر فيه حديث لما انتهى من الحديث أن أبا معبد قال لعمرو بن دينار لم أحدثك بهذا الحديث، استنبط منه ابن حجر وغيره أن هذا الحديث خرج في الصحيح، مع أن أبا معبد قال لم أحدثك به لكن ما قال إنك كذبت، فاستشهد به أو استدل به على أنه يقبل في الصورة الثالثة إذا جزم بالرد لكن لم يصرح بالتكذيب. فهذا هذه تفصيلية، واللي ذكرها هنا مجملة مجملة لا تؤدي كل ما تؤدي هذه كل هذه الصور الثلاث التي ذكرها. وعلى كل كلام الحافظ ابن حجر عليه مناقشة، وممن ناقشه في هذا تلميذه السخاوي وناقشه أيضا غيره. وعلى كل المسألة ليست كبيرة الحدوث أصلا، هي حديث معدودة يعني. نعم. وإن اتفق نعم طيب، قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحالات فهو المسلسل، يعني اتفق الرواة أي تتابع الرواة في صيغ الأداء، يعني كل الإسناد حدثنا أو كله سمعت أو سمعنا أو قرئ على فلان أو عن فلان، تتابعوا عليها في الإسناد كل هذا يسمى المسلسل. قال أو غيرها، يعني من الأقوال أو الأفعال أو الحالات إذا تتابع الرواة على شيء معين، مثل ما يقول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه وقال شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وقال خلق الله التربة يوم السبت، وكل راوي من الرواة يأخذ بيد من يرويه هذا الحديث ويشبك بين أصابعه. أو مثل حديث معاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دور كل صلاة أن تقول، هذا كل راوي يرويه يقول لمن يروي له هذا الحديث إني أحبك. ومثل أيضا يكون الإسناد مثلا أسماء الرواة، مثلا أسماءهم كل الإسناد محمد أو كلهم مدنيون أو كوفيون أو غير ذلك، إذا جمعتهم صفة واحدة أو حالة واحدة أو فعل واحد يسمى هذا مسلسل. نعم، لكن المسلسل لا علاقة له بالتصحيح والتضعيف، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، وأكثر المسلسلات ضعاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها، فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
نعم، هذه الآن صيغ الأداء. صيغ الأداء يعني التي يؤدي بها الراوي الحديث، هناك صيغ مستعملة عند الأداء، الراوي عنده تحمل وله طرق وعنده أداء، كيف يؤدي ما تحمله وما هي الصيغ التي يؤدي بها ما تحمله من الحديث. لما ذكر الصيغ وهي واضحة قال فالأولان سمعت وحدثني، لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يعني أن هذه متعلقة بطريقة التحمل التي هي السماع، لأن التحمل من يكون عن طريق السماع، فإذا تحمل عن طريق السماع وأراد أن يحدث عن شيخه يقول سمعت وحدثني. السماع معناه أن الشيخ هو الذي يحدث، هو الذي يقرأ الأحاديث ولا يقرأ عليه، والذي يقرأ الأحاديث على من يأخذ عنه وليس هم الذين يقرؤون عليه، هذا واحد. فإذا تحمل بهذه الطريقة السماع يقول سمعت وحدثني، إذا كان قد سمع من الشيخ وحده. أما إذا سمع من الشيخ ومعه غيره فإنه يأتي بها بصيغة الجمع فيقول سمعنا أو حدثنا. فأنت إذا قرأت سمعنا أو حدثنا فاعلم أن هذا الراوي حال سماعه معه غيره، لكن إذا قال سمعت حدثني فهي سمع لوحده. قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، وهي كلمة سمعت أصرحها في الإملاء، لأن حدثني ممكن تأتي في الإملاء وفي غير الإملاء، لكن في الإملاء اللي هو السماع من الشيخ لأنه يملي عليهم هذا أصرحها سمعت، لأن سمعت ما تحتمل شيء آخر، هو الذي الشيخ اللي حدثهم، لكن لو كان هو يقرأ على الشيخ هو ما سمع الشيخ، لكن الشيخ أقره. قال والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، وهذا النوع الثاني من أنواع التحمل، وهو القراءة على الشيخ، ويعبر عنها في حال الأداء، يقول أخبرني وقرأت، إذا كان لوحده أو لمن قرأ بنفسه. قال فإن جمع يعني أخبرنا وقرأنا فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع، لأن الخامس ثم قال ثم قرئ عليه وأنا أسمع. لماذا؟ لأنه لما قال أخبرنا وقرأنا محتمل، يعني قال أخبرنا وقرأنا محتمل هو الذي يقرأ وغيره هو الذي يقرأ، وإذا قال قرئ عليه وأنا أسمع فهي بمعنى أخبرنا وبمعنى قرأنا، يعني الجميع. قال وهذه تكون في القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ معناه أن الشيخ هو الذي يتلى عليه، يؤتى بحديثه ويقال له حدثكم فلان عن فلان عن فلان وهو يقر. فإن أخطأ القارئ صوبه، وإن لم يصوبه فمعنى ذلك أنه إكرار. وهذه كانت طريقة الإمام مالك رحمه الله. قال والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، أي أن الإنباء يعبر به عن القراءة، لأن القراءة يعبر عنها بأخبرنا. قال إلا في عرف المتأخرين فإنهم جعلوا الإنباء للإجازة، ولهذا في المتأخرين لما هذه الكتب المتأخرة بعد تدوين السنن، ثم جاءت الكتب التي تروي من طريق السنن والمسانيد والأجزاء، تجد عندهم إيش؟ تجد أنبأنا بكثرة، لأنها غالبها إجازة وليست سماعا. قال وعنعنة المحاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، يعني أن الراوي إذا روى عمن عاصره فروايته محمولة على السماع، إلا إذا كان هذا الراوي مدلسا فإن اتصافه بهذه الصفة يمنع قبول عنعنته، بل لا بد من أن يصرح بالتحديث. وجاء بها المؤلف هنا في هذا الموضع لأنه يتكلم عن السماع، فإذا وجدت في الإسناد راويا لم يصرح بالسماع وإنما قال عن، فانظر أولا هل هو موصوف بالتدليس أو لا، فإن لم يكن موصوفا بالتدليس فانظر هل عاصر من روى عنه بالعنعنة أو لا، فإن كان معاصرا له فهي محمولة على الاتصال، لكن بشرط إمكان اللقاء. أما إذا لم يمكن اللقاء فهذه منقطعة لا شك فيها. قال وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، هذا إشارة إلى الخلاف الواقع في مسألة العنعنة، الرواية بالعنعنة من المعاصر، هذه نشرحها بشيء من اختصار عشان توضح الصورة. والآن إن عندنا الراوي إذا روى بعن، فإما أن يكون روى عمن لم يعاصره هذه منقطعة لا شك. طيب إذا روى عمن عاصره وثبت أنه لم يسمع منه، ثبت أنه لم يسمع منه فهذه منقطعة. إذا روى عنه عمن عاصره بعن ولم يمكن السماع منه، يمكن اللقاء بينهما، هذه منقطعة أصلا. لكن إذا عاصره وأمكن اللقاء بينهما فهل نقول إمكانية اللقاء تنزل منزلة اللقاء وتكون قرينة في السماع، أو نقول إننا نحتاج إلى قرينة تقوي هذا السماع؟ هنا الخلاف بين العلماء، هنا الخلاف. الإمام مسلم وجمهور المتأخرين على طريقة مسلم، لأن ما في طريقة إلا هذه أصلا. يقولون إذا كان معاصرا له وأمكن اللقاء نزل إمكان اللقاء منزلة اللقاء، والراوي ليس بمدلس فيحمل على الاتصال. لماذا؟ لأنه ثبت أن فيها حديث يقول بعنه تثبت أنه سمعها في يعني في رواية أخرى يأتي السماع. الثاني، المذهب الثاني هو المنسوب، طبعا الإمام أحمد وابن معين وبزرعة البخاري وغيرهم من الكبار، جمع الكبار يرون أنه لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة بينهما. إن لم يثبت اللقاء بينهما ولو مرة واحدة فهو في حكم المنقطع، قال وهذا هو المختار الذي اختاره الحافظ ابن حجر. والمسألة خلافية قديمة وكبيرة، وليست يعني هي الحقيقة، إن لو نظرناها كذا مع عمل العلماء وجدنا أن البخاري ومسلم ليس بين والعلماء ليس بينهم اختلاف كبير الحقيقة، والاختلاف في قرينة وليس في أصل، في القرينة لا في قرينة فقط بس. يعني البخاري رحمه الله وغيره إذا ليس شرطا أن يصرح بالسماع، لكن تكون فيه قرينة تقوي السماع، لكن إمكان اللقاء لحد ذاته ما يرون أنها قرينة، مسلم يرى أنها قرينة، فالخلاف في القرينة بس. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وهي التي أشار إليها من قبل إذا قال شافهني، إذا قال شافهني أي بالإجازة، وهذا نوع من أنواع التحمل، التحمل عن طريق إيش؟ عن طريق الإجازة. والإجازة معناه أن يجيزه بما رواه، قال شافهني أي بالإجازة، يقول أجزتك أن تروي عني حديثي، هذه إجازة. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، إذا قال وأطلق المشافهة، قال والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني أنه إذا كتب إليه مجيزا له يعبر عنها بقوله كتب إليه، فدل على أن هنا الكتابة إذا كانت مقرونة بالإجازة فهي صحيحة، الكتابة المقرونة بالإجازة صحيحة، أما الكتابة المجردة عن الإجازة فليست بالصحيحة. ثم كتب إلي، قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. المناولة هذه نوع من التعامل، يناولة المرويات، فإذا أذن له بالرواية صحة الرواية، أما إذا لم يأذن له بها فلا تصح الرواية. قال وهو أن أرفع أنواع الإجازة، وهي الإجازة المناولة المقرونة بالإجازة، هذه أرفع أنواع الإجازة، لأنها دفع إليه المروي وأذن له في روايته. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، الوجادة ما معناها؟ معناه أن يجد حديث فلان من الناس ويعرف أن حديثه، ثم يقول مثلا عبد الله بن عبد وجدت بخط أبي، وجادة هذا، وخط هو خط أبيه. فإذا كان قد أذن له في الرواية يروي ويكون صحيحة، إذا لم يأذن له تبقى وجادة ويعبر عنها بأنها صحيفة، وجادة أحاديث وجدها، لكن يجوز الرواية بها بالإذن وبكونه يعرف أن هذه حديث فلان أو صحيفة فلان. والوصية بالكتاب والإعلام، الوصية وش معناه؟ معناه أن يوصي عند موته وعند سفره، يوصيه بهذه الكتب، أذن له في الرواية صحت، ما أذن له ما تصح. والإعلام ما هو؟ لا من يعلمه يقول هذه حديثي، بس لا يوصيه بها ولا يأذن له ولا شيء، قال هذه حديثي، إن قال أذنت لك في روايتها فرواها صحت، إن ما أذن له فلا تصح الرواية. قال وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة للعامة، كالإجازة العامة، أي أن المحدث لو قال أجزت جميع المسلمين الإجازة عامة ما تصح، لو أحد قال أجزت جميع المسلمين ثم أتى أحدنا قال أنبأني فلان أو أجازني فلان، نقول إجازة غير صحيحة. وللمجهول، للمجهول لو قال مثلا أجزت لمحمد، من محمد هذا؟ مجهول وغير معروف، ما في قرآن تدل عليه، هذا مجهول، أجاز أحد مجهول. أو معدوم، قال مثلا أجزت لمن يولد لك من الذرية، هذا معدوم، الذرية ما بعد وجدت، لمن يولد، فهذا قال على الأصح في ذلك. لماذا قال؟ لأنه توسع في باب الإجازة توسعا عظيما، وهذا التوسع ناتج عن إيش؟ عن أن المتأخرين صاروا يريدون اتصال أسانيدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الشرف فقط، لأن لا يترتب عليها شيء أصلا، فتوسع فيها المتأخرون توسعا كبيرا، وأما المتقدمون فلم يكن عندهم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب
في الاسم في الاسم
وكذا أحسن الله عليك وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب هكذا ولا واسم أب
لحظة شوي الله وإن وقع ذلك في الاسم واسم الأب الله في اسم ماشي في الاسم واسم أب ماشي في الاسم أي اسم الراوي ماشي
أخرى واسم الأب أحسن الله عليكم. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة ويتركز منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
هذه أنواع تتعلق بضبط أسماء الرواة، تتعلق بضبط أسماء الرواة، وضبط أسماء الرواة مهم أولا من جهة أن الإنسان ينطق بها نطقا صحيحا، الثاني أن ضبط أسماء الرواة طريق لمعرفة الرواة، لأن ضبط الاسم يترتب عليه أحيانا معرفة الراوي أو عدم معرفته، ترتب عليه توثيق الراوي أو عدم توثيقه، له أثر، له أثر، فلذلك عني العلماء به وصنفت فيها مصنفات. وهذه الأنواع الحقيقة كل نوع لابد أن نذكر له مثال حتى تتضح صورته في المثال قبل أن نعرف، لو بقينا نعرف ما نستفيد كثيرا. عندنا مثلا عندنا أسامة بن زيد الليثي وأسامة بن زيد بن أسلم، الآن انتبهوا، الآن اتفق أسامة بن زيد الليثي مع أسامة بن زيد بن أسلم في الاسم واسم الأب، اسم الراوي أسامة واسم أبيه زيد، إذا نجي نطبقه على التعريف، قال ثم إن اتفقت أسماؤهم، أسامة اتفق مع أسامة صح ولا الاسم، وأسماء آبائهم، أسامة بن زيد هذا اسم أبيه زيد وهذا اسم أبي زيد، إذا حصل اتفاق، واختلفت أشخاصهم، أسامة بن زيد بن أسلم ليس هو أسامة بن زيد الليثي، إذا الشخص مختلف، إذا الاتفاق حصل إيش؟ حصل في الاسم واسم الأب، حصل فيه، زين؟ يعني لكن الشخص مفترق، فهو متفق من حيث الاسم، نطقها واحد، هي شيء واحد في النطق واحد، لكن في الشخصية، هل شخصية هذا أو هما شخصيتان مفترقتان، هما شخصيتان مفترقتان. إذا افترقا في الشخصية واتفقا في الاسم والاسم الأب، فهو متفق للاتفاق في الاسم ومفترق للاتفاق في الحقيقة والشخصية. ومثله مثلا أحمد بن جعفر ابن حمدان، في أحدهما الطرسوسي وفي الآخر القطيعي. أحمد بن جعفر بن حمدان اتفق في الاسم واسم الأب واسم الجد، فهو متفق، نطقها واحد، ليس بينها اختلاف، لكن في الحقيقة هذا حقيقة تختلف وهذا حقيقة تختلف، هذا شخصية وهذا شخصية. إذن الأشخاص مختلفة، هذا هو المتفق والمفترق. يأتي النوع الثاني المؤتلف والمختلف. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا. طبعا إذا اختلفت الأسماء خطا واختلفت نطقا اختلفت الأشخاص أصلا، يعني ما في داعي نقولها. طيب عندنا مثلا يقول: اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، هذا يذكرونه في الكلمة أو في الاسم تنظر إليه مجردا دون إعجام والنقط ودون شكل حركات، ما تنظر كذا صورة مجردة عن هذا. فأنت الآن إذا جئنا إلى كلمة حكيم وحكيم، حكيم وحكيم، حكيم وحكيم، جردها من التشكيل، واحد صورتها واحدة، إذن الخط واحد، لكن النطق هذا نطقناه حكيم وهذا حكيم، لأن الإعجام والشكل جاء بعد متأخر. زين، فأنت الآن حكيم وحكيم. إذن نقول هي هذه الأسماء اتفقت خطا واختلفت في النطق، هذا مكبر وهذا مصغر. طيب نجي عندنا الخشني والخشبي والحسني. الخشني والخشبي والحسني، شلوا النقاط كلها، صورتها واحدة، هذا إيش؟ خط، انتفقت في الخط. وش اللي ميزها؟ النطق، هذا نطقناه الخشني وهذا الخشبي وهذا الحسني، وهي إيش؟ حقائق مختلفة، أشخاص مختلفة. إذن هو اتفقت في الخط واختلفت في النطق، هذا يسمى المؤتلف من جهة ائتلاف الخط، والمختلف من جهة النطق. قال: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. إن اتفقت الأسماء، واختلفت الآباء، إيش معنى؟ يعني اتفقت الأسماء في النطق واختلفت الآباء في النطق، فهو نوع من المتشابه. مثال: عندنا موسى ابن علي وموسى ابن علي، الأسماء متفقة، موسى مع موسى متفقة في النطق، واسم الآباء مختلف، من المختلف ليس من المتفق، من المختلف. إذن علي مختلفة عن علي، فهو متفق الآن، اتفقت الأسماء واختلفت الآباء. ومثل محمد بن عقيل ومحمد ابن عقيل، ابن عقيل فريابي وابن عقيل نيسابوري، محمد بن عقيل مع محمد بن عقيل، الأسماء متفقة محمد، وأسماء الآباء مختلفة، هذا عقيل وهذا عقيل، يعني مختلفة في النطق، فهذا نوع من أنواع المتشابه. أو بالعكس، أي اختلفت الأسماء واتفقت الآباء، مثل شريح بن النعمان وسريج بن النعمان. عندنا شريح مع سريج اختلفت من المختلف، والأب النعمان فهو فارق، وهذا نوع من أنواع المشابه. وكذا من أنواع المشابه إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، مثل محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي، الاتفاق حاصل في الاسم واسم الأب، محمد مع محمد، عبد الله مع عبد الله، هذا اتفاق. لكن الاختلاف في النطق بين المخرمي والمخرمي. قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في حرف أو حرفين، مثل عندنا محمد بن سنان ومحمد بن سيار. وأنت الآن لو تناظر فيه هو الآن الاتفاق محمد مع محمد، طيب ابن هذا متفق ما في إشكال، لكن عندنا سنان وسيار، سنان سيار اتفق في شيل النقط، شيل النقط ما يبقى إلا الحرف الأخير فقط، هذه راء وهذه نون، اتفق إلا في هذا الحرف الأخير، نقول لازم تحذف النقط تشيل هذا. طيب أو بالتقديم والتأخير، يعني مثل ما الأسود بن يزيد أو يزيد بن الأسود، هذا حصل في التقديم والتأخير فقط، ولا الأسود الأسود واليزيد يزيد، لكن هنا وقع يزيد أبا وهنا وقع ابنا فقط، هذا أيضا نوع. قال ونحو ذلك. بأن يكون التقديم والتأخير ليس في بين الاسمين ولكن يكون في الاسم الواحد، عندنا أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، لو جينا يسار وسيار هي نفس الحروف ولكن حصل اختلاف في التقديم والتأخير. نعم
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار.
في هذه الخاتمة ذكر أشياء من المهمات، وابتدأ ذلك بمعرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. الطبقة مر معنا قبل، هو الطبقة هي تشارك في السن والإسناد، ومعرفة مواليد الرواة ووفياتهم لأن هذا تعلق له بالسماع، وأيضا بلدانهم لأنه تعلق بالسماع وله تعلق أيضا بأنواع نوع من أنواع التدليس وتدليس البلدان والشيوخ وأحوالهم، أي أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي لا يخرج عن أحد ثلاثة أشياء: إما أن يعدل، وإما أن يجرح، وإما أن يكون مجهولا. هذا الراوي يكون في التعديل أو تجريح أو يكون مجهول، هذه أقسام الثلاثة، والكل نوع منها فيه تفصيل، لكن هو من باب الإشارات للرجوع إلى الأصول. ثم ذكر مراتب الجرح ولم يرد استيعاب ذلك، ولكن أراد الإشارة إلى ما هو في معناها من الألفاظ، لأن ألفاظ الجرح كما أن كثيرة كما أن ألفاظ التعديل كثيرة، لكنه أشار ذكر بعضها ليكون دليلا على ما لم يذكر. يبقى في قوله أو فيه أدنى مقال، والآن أو سيء الحفظ، قال أو فيه أدنى مقال. ألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء ليس فيها كلمة أدنى مقال، هم يقولون فيه مقال، ما في لفظ جرح وتعديل اسمها فيه مقال. فالظاهر والله أعلم أنه لما ذكر سيء الحفظ ولين أراد أن يذكر عبارة جامعة ولا يقصد بها حكاية لفظ التجريح معينة، قال أو فيه مقال. هذا إن قلنا أو فيه أدنى مقال فيحذف القوسان من هنا إن كان عندكم نسخة فيها، لكن بعض النسخ وبعض الشروح جاءت العبارة على أنها عبارة جرح فيه مقال، فإن كانت أدنى هذه مقحمة، كلمة أدنى مقحمة كانت مقحمة، فالكلام مستقيم أو فيه مقال، لأن كلمة فيه مقال عبارة عن تليين في الراوي. وإن وجدت كلمة أدنى مقال فهو لا يحكي والله أعلم لفاظ الجرح والتعديل، لأنه ليس في هذه العبارة، ولكن يريد يبين أن الراوي الذي فيه أدنى مقال يعني مقال يسير هو ملحق بهذه المراتب. ثم ذكر مراتب التعديل وهي واضحة لأنها ما تحتاج إلى شرح، لكن ليس ما ذكره هو كل مراتب الجرح والتعديل، لكن العلماء ذكروها في مصنفات الحديث وجمعها في هذا اللكنوي في الرفع والتكميل. طيب، ثم بعد ذلك تكلم عن أحكام تتعلق بالجرح والتعديل، قال وتقبل التزكية هي التعديل من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، أي أن التزكية لا يشترط فيها تعدد المزكي، بل إذا زكاه واحد فوثقه مثلا قبل توثيقه. شريط أن يكون من عارف بأسبابها، يكون يعرف إيش بأسباب التزكية، أما إذا لم يكن عارفا فهذا لا يقبل قوله. طبعا هذا الكلام لا يجري على أئمة الجرح والتعديل الكبار، لأن عامة من تكلم بالجرح والتعديل هم الأئمة الكبار، هذا قد يصدق على بعض المتأخرين أو بعض من انتقد من بعض من تكلم بالجرح والتعديل من المتقدمين الذين هم في تكلم فيهم أنفسهم. قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، هذا في حال اختلاف النقاد في الراوي، فإذا اختلف النقاد في الراوي منهم من جرحه ومنهم من عدله، فمن نقدم؟ قال المؤلف نقدم المجرح إذا كان جرحه مبينا، يعني ذكر في جرحه ما يدل وما يبين ضعف هذا الراوي، يعني سبب التجريح كان هذا السبب معتبرا. قال فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار، يعني أن الراوي إذا لم يكن فيه تعديل ولكن وجدنا فيه جرحا مجملا قال فيه مثلا ضعيف ولم يعدله أحد، هنا نقبل إيش؟ نقبل الجرح ولو كان مجملا. إذن نطلب أسباب الجرح إذا أردنا أن نرجح الجرح على التعديل، أما إذا لم يكن كذلك فيكفي فيه الجرح المجمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ومعرفة كل المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المفردة.
قال: ومعرفة كنى المسمين، أي ومن المهم معرفة كنى المسمين، أي أن الراوي قد يكون مسمى يعرف اسمه، لكن من المهم أن تعرف كنيته. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يروى عنه بالكنية. عندنا مثلا ابن مسعود مشهور باسمه، اسمه عبد الله، لكن من المهم أن تعرف كنيته وأنه أبو عبد الرحمن وهكذا. قال: وأسماء المكنين كأبي إسحاق السبيعي، لأنه قد يقع في بعض الأسانيد ذكره باسمه لا بكنيته المشهور بها، وهو عمرو ابن عبيد السبيعي، ولا مثل الطيالسي أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود، فقد يعبر عنه في بعض الأسانيد يحدث سليمان، فلا بد أن يكون الاسم أن يعرف الاسم، هذا من المهم. ومن اسمه كنيته، أي ليس له اسم غير الكنية، كأبي بلال الأشعري أو كأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. لماذا؟ لأنه إذا عرفنا ذلك أمنا من أن يقع تصحيف، لأن القائل القارئ قد يقول كأبي بكر بن محمد، لا يمكن أن يكون كأبي بكر محمد، محمد بدل من أبي بكر، أو يقول في السقط، ممكن يقول هذا يتوهم السقط. فإذا عرف أن في بعض الرواة قد يكون اسمه كنيته أمن هذا الجانب. ومن اختلف في كنيته، بعض الرواة أو أنا أكثر من كنية أو اختلف في كنيته، مثل أسامة بن زيد قال أبو محمد وقال أبو عبد الله، فإذا علم ذلك لو عبر عنه في بعضها بكنية أو عبر عنها في مسناد آخر بكنية أخرى نعلم أن هذا من اختلف في كنيته. ومن كثرت كناه أو نعوته، أي من تعددت كناه، الراوي قد يكون له أكثر من كنية، مثل ما كان منصور ابن عبد المنعم الفراوي يقال له ذو الكنى، ولأن له أكثر من كنية، يكنى بأبي بكر ويكنى بأبي القاسم وبأبي الفتح، وابن جريج أيضا يكنى بأبي الوليد وبأبي خالد. قال: ومن كثرت كناه أو نعوته، يعني كثرت ألقابه، وهذا مثل سالم الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سالم مولى شداد، سالم مولى المهري، سالم مولى مالك بن أوس، سالم سبلان، هذه كلها ينبغي الاهتمام بها، وهذا واضح. بعدين ثم قال: ومن وافقت كنيته اسم أبيه، مثل أبو المسلم الأغر بن مسلم، فالكنية أبو مسلم واسمه هو الأغر، لكن كنيته وافقت اسم أبيه لأن أباه اسمه مسلم أو العكس. العكس مثل معقل ابن أبي معقل والحسن ابن أبي الحسن البصري، فهذا وافق اسمه كنية أبيه، الأول وافقت كنيته اسم أبيه وهذا وافق اسمه كنية أبيه. أو كنيته كنية زوجته كأم الدرداء وأبي الدرداء، أم أبي أيوب وأم كأبي أيوب وأم أيوب هكذا. ومن نسب إلى غير أبيه، في معرفة من نسب إلى غير أبيه مثل المقداد بن الأسود، فالأسود ليس بأبيه إنما هو عاش في حجره فتبناه الأسود بن غيث بن غوث، وإلا فهو المقداد بن عمرو كندي. وفي من لم ينسب إلى أبيه ولكن نسب إلى أمه كابن عليا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، ينسب يقال إسماعيل بن عليا، عليا أمه. أو إلى غير ما يسبق للفهم، أي ينسب، أي من نسب إلى غير ما يسبق للفهم، مثل أبي مسعود البدري الذي يقرأ هذا الاسم يظن أنهم شهد بدرا وأن نسب إلى شهد بدر، لكن ليس الأمر كذلك، إنما نسب إلى بدر لأنه كان يسكن فيها، وكذلك الحذاء خالد الحذاء وليس منسوبا إلى صناعة الحذاء لما يشعره ظاهر هذا الاسم، لا، هو يقول أهل العلم أنه كان يجالس الحذائين الذين يصنعون الحذاء فنسب إليه. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، وهذا مثل الحسن بن الحسن ابن الحسن ابن أبي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، اسمه واسم أبيه واسم جده الحسن ابن الحسن ابن الحسن، طبعا هو في المتأخرين كثير طبعا. مثل الجزري والغزالي وغيرهم، محمد بن محمد بن محمد وهكذا. أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، مثل عندنا الطبراني سليمان يروي عن سليمان يروي عن سليمان، سليمان الأول الطبراني والثاني الواسطي والثالث الدمشقي، عندنا عمران عن عمران عن عمران، الأول عمران القصير والثاني عمران العطاردي والثالث عمران بن الحسين، فهذا لو تلاحظون يروي من اتفق اسمه قال اسم شيخي وشيخ شيخي فصاعدا. وهذا طبعا مهم لأن التصحيف كثيرا ما يقع أن ليس بين هذا وهذا إلا عن الاحتمال، يقال ابن تحول إلى ابن أو نحو ذلك. طيب، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، بمعنى أن يكون شيخه الذي يروي عنه وتلميذه الذي يروي عنه يشتركان في الاسم، مثل يحيى بن أبي كثير شيخه هشام بن عروة وتلميذه هشام الدستوائي، فهشام الدستوائي يروي عن يحيى بن أبي كثير ويحيى يروي عن هشام، إذن قوله ومن اتفق اسم شيخه، هذا من تعود إلى إذا مثل يحيى بن أبي كثير، اسم شيخه لهشام بن عروة والراوي عن هشام الدستواني. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان ميلادا أو ضياعا أو سكة أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفه في غالب هذه الأصناف، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متأثر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
طيب، نمر على هذه. قال: ومعرفة الأسماء المجردة. كلمة المجردة هذه، الأسماء المجردة، إما أشكلت على شراح النخبة قديما وحديثا، حتى ابن قطلبغة وهو من تلاميذ ابن حجر له كلام استشكل فيه هذا، ولهم تأويلات في هذا الكلام. لكن الحقيقة في النزهة لم يعرف ابن حجر المجردة، وهذا اللي سبب الإشكال. لكن التمثيل أو بالكتب يستوحى منه شيء. والآن فيما تقدم ذكر يعني ما يتعلق بالكنى والألقاب وأشياء كثيرة، فلما قال والأسماء المجردة، قال معرفة الأسماء المجردة، أنا فيما يظهر لي والعلم عند الله من خلال التمثيل بالكتب التي ذكرها، لأن ذكر أن بعض العلماء جمع هذه الأسماء المجردة، منهم من جمعها بغير قيد، ومنهم من أفرد الثقات، ومنهم من أفرد الضعفاء، ومنهم من خصها بكتاب أو بكتب. هو يقصد الأسماء المجردة هي الأسماء التي ذكرت أسماء الرواة بقطع النظر عن أي قيد، سواء مشهور بكنيته أو غير مشهور، سواء معروف بلقبه، سواء كان اسمه مشترك مع غيره، سواء هو من أصحاب يعني روى عنه أصحاب كتب مخصوصة أو لم يروى عنه. هو يقصد هذا والله أعلم بدلالة التمثيل، يعني يقصد أن هذه كتب ألفت في الأسماء بقطع النظر عن أي متعلق. ولهذا الأسماء اللي ذكرها مثل التاريخ الكبير وطبقة ابن سعد والجرح والتعديل، كل هذه الأسماء تجمع من مشهورة بكنيته، من شهر باسمه، من كان معروفا بنسبه، من لم يعرف، من كان ثقة، من كان ضعيفا، كلها مجموعة فيها الكتب. فظاهر التمثيل يدل على هذا والله أعلم، وهذا هو الذي يظهر لي. ولا المسألة لسه هذا فيه استشكال من أهل العلم. قال والأسماء المفردة، يعني الأسماء المفردة يقصد بها الاسم الذي ليس في الرواة سواه، مثل أحمد بن عجيان والدجين بن غصن، أو الدجين بن ثابت أبو غصن. فالدجين بن ثابت ما في الرواة إلا هذا فقط بهذا الاسم. أحمد بن عجيان ليس في الرواة راوي إلا واحد. صغدي بن سنان ليس في الرواة إلا واحد بهذا الاسم. إذا هذه الأسماء المفردة. قال وكذا الكنى والألقاب والأنساب، يعني أيضا المفردة، مثل الآن مثل عندنا أبو معيد، هذا كنية، هذا لا كنية لحفص بن غياث، أبو معيد، وهذه طبعا هي مؤتلف ومختلف مع أبو معبد، مع أبي معبد، هذا أبو معيط. وعندنا مثلا سحنون، هذا لقب على واحد فقط، عبد السلام بن سعيد التنوخي معروف. طيب، وتقع إلى، قال والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان، أي النسب أحيانا يكون إلى القبائل، القرشي مثلا، الأسدي، وهكذا. والأوطان بلادا، مثل ما يقال عبد الغني بن سعيد المصري منسوب إلى مصر، يقال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي منسوب إلى مكة. أو ضياعا، ضياع بكسر الضاد وهي جمع ضيعة، والمراد بها مزرعة كان مزروع فيه، مثل محمد بن عامر السويدائي، نسبة إلى السويداء، وهي عبارة عن ضيعة في حوران جهة دمشق. أو سككا، وهي جمع سكة، وهي الطريق، لكنها هي طريق واسعة. وهذه مثل ما نسب هشام بن حسان القردوسي، نزل في درب القراديس، يعني طريق أو سكة في عليها مساكن القراديس، فنسب إليه لسكتهم هذه. أو مجاورة، أو مجاورة، المجاورة معناها انتقال من بلد إلى آخر للمكث فيه مدة قد تطول وقد تقصر، ولا يكون أصله من هذه البلاد، ولكن يجاور. في الغالب أن المجاورة في الحرمين يفعلها أهل العلم والمتعبدون لعبادة الله عز وجل، مثل ما سعيد بن منصور ليس هو مكي، لكنه يقال المكي لأنه جاور في مكة. وإلى الصنائع، وهي الحرف التي يباشرها الإنسان بنفسه، يعني يصنعها بيده، مثل الخياط والصباغ. أو إلى الحرف التي يمتهنها لكن ما يباشر صناعتها بنفسه، مثل البزار والعطار وغيرها، هذا يبيع البزاز يبيع البز، أو البزار يبيع البزر البزر، أو العطار يبيع العطر، هكذا. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني في هذه الأشياء المتقدمة يقع فيها الاتفاق والاشتباه كما تقدم معنا في الأسماء. فمثلا عندنا الصباغ، ممكن يشتبه بالصياغ، القرشي القرشي يمكن يشتبه بالعرشي، القرشي نسبة إلى قبيلة والعرشي نسبة إلى بلد. نعم، قال وقد تقع ألقابا، أي الأنساب قد تقع، وقد تقع ألقابا، أي وقد تقع الأنساب ألقابا. مثل خالد بن مخلد القطواني، يعني هو نسب لكنه لقب، لأن قطوان هي في الأصل نسبة، أو يعني في معناها الذي هو الإنسان الذي يكون واسع الخطو في رجله. قال ومعرفة أسباب ذلك، أي معرفة أسباب هذه الألقاب، لأن أحيانا قد تؤثر. مثلا عندنا الضال، هذا لقب على معاوية بن عبد الكريم، هذا الضال يحتمل من الضلال لضد الهداية، لكن ليس الأمر كذلك، إنما هو لأنه ضل الطريق. أو الضعيف مثلا لقب محمد بن عبد الله طرسوسي، وليس ضعيفة في الرواية، ولكنه ضعيف أي من جهة بنية الجسد أي نحيف. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، الموالاة هي في الأصل التعاون والنصرة، والموالي يقول ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. الموالي من أعلى المعتق بالكسر، هذا من أعلى، والمحالف بالفتح، ومن أسفل المعتق ومن أسفل المعتق والمحالف. يعني المحالف الحلف يكون أحيانا بالعهد أو على الإسلام، والمولى يكون سببه العتق، الإنعام بالعتق فيكون مولاه، يعتقه فيكون مولاه. طيب الآن في باب في المولى، من الأعلى، المعتق ولا المعتق؟ لا شك أن المعتق هو الأعلى، إذن المعتق هو الأسفل. طيب المحالف، لماذا يحالف؟ تحالفه لقوته ولا لا؟ إذن فالمحالف والمحالف والأعلى. طب الحل، المحالفة هي المعاهدة طبعا، تكون أحيانا مثلا على العهد، على يعني معاهدة تكون أحيانا على الإسلام أو غيرها، فيكون مولاهم. ولذا تجد يقول لك نافع مولى بن عمر، نافع مولى قريش، لأنه ليس منهم ولكنه مولى، من عليه بالعتق بن عمر رضي الله عنه، عكرمة مولى بن عباس مولى قريش، البخاري الجعفي مولاه، لأن المولى هذا جاء بالحلف على الإسلام، يعني تحلفوا على الإسلام. ومعرفة الإخوة والأخوات أي من الرواة، مثلا عندنا محمد وأنس ومعبد ويحيى وكريمة وحفصة وأولاد سيرين. طبعا فائدة معرفة الإخوة والأخوات لئلا يظن الإنسان معبد ويحيى وكريمة وحفصة، أنا يمكن يقرأ سيرين معبد ويظن أن الإسناد متحرف. طبعا فائدة معرفة الإخوة والأخوات أنه الإسناد فيه التحريف وأنه محمد، خاصة إذا تقاربت هذه الكلمات. قال ومن المهم، يقول ومعرفة آداب الشيخ، أي ومن المهم معرفة آداب الشيخ والطالب. الشيخ له آداب والطالب له آداب، بعضها مشترك وبعضها ينفرد به الشيخ وبعضها ينفرد به الطالب. ومن أهم الكتب التي تحدثت عن ذلك مجموعة هو التذكرة، تذكر السامع والمتكلم لابن جماعة، وهو حوى ما عند غيره، وهو جدير بالرجوع إليه. وسن التحمل والأداء، أي السن الذي يصح فيه تحمل الراوي، وتحمله الذي يصح فيه إذا كان مميزا، إذا كان يميز فإنه يصح تحمله، قد يميز وله سبع وقد يميز له خمس وقد يميز له أكثر من ذلك. والأداء أي الصحة الذي يكون فيه الأداء، وهو البلوغ، وهو البلوغ. لماذا يشترطون البلوغ في الأداء؟ لأنه إذا أدى وهو بالغ، لأن البلوغ ترتبط به العدالة، البلوغ ترتبط به العدالة والتكاليف، فإذا كان غير مكلف يمكن يكذب. وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، الحديث له صفة في الكتابة، سواء في ذات الكتابة بتحريرها وتحقيقها، أو كان ذلك في التخاريج والإلحاق الذي يحصل، أو كان في عرض الحديث وسماعه من الشيخ. كل هذه الأشياء لها طرائق عند العلماء مدونة طبعا في الكتب المختصة في هذا، مثل لما يكون في كتاب الإلماع للقاضي عياض أو أدب المملي والمستملي، أو مثلا كتاب الخطيب البغدادي إلى غير ذلك. قال والرحلة فيه، والحديث يرحل فيه، ومتى يرحل، وما هو الأولى أن يرحل إليه، وهكذا. وللخطيب البغدادي كتاب الرحلة في الحديث، سواء كان ذلك في فضلها أو إذا ذكر نماذج ممن رحلوا أو ما يتعلق بذلك أيضا. ومعرفة صفة تصنيف الحديث، فالعلماء منهم مصنف على المسانيد كالإمام أحمد وأبي يعلى وعبد بن حميد والحميدي، صنفوا على مسانيد الصحابة، يجمعون حديث كل صحابي على حدة، أو الأبواب كما صنع البخاري ومسلم وابو داود، أصحاب السنة كلهم على هكذا الأبواب، أو العلل في كتب مصنفة في العلل، علل الحديث مثل علل ابن أبي حاتم، مثل المسند المعلل ليعقوب بن شيبة، وهكذا. أو الأطراف، وهي الحديث التي تذكر في أطراف الأحاديث فقط، وهذه كثيرة، والمؤلف صنع ذلك وذكر أطراف المسند المعتلي، وأيضا أتحاف المهرة في أطراف العشرة للحافظ نفسه حتى. ومعرفة سبب الحديث، أي الذي معرفة سبب الحديث، أي السبب الذي من أجله ورد الحديث. قال أسباب ورود الحديث كما يقال أسباب النزول. قال وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، هذا هو أبو حفص العكبري، صنف فيه أيضا السيوطي اللمع لكن بعد ابن حجر طبعا، وصنف فيه أيضا الحسيني كتابه وأوسع الكتب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. والحسيني متوفى سنة يعني يظن أنه 1120. قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع المتقدمة، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، يعني أن كثيرا مما تقدم هو عبارة عن نقل ليس فيه قياس، فمثلا الأسماء ما فيها قياس، هي عبارة عن نقل، غالب ما تقدم هو عبارة عن نقل، نقل في النسبة الانتساب إلى قريش وغيرها، ما يمكن تنسب أحد إلا بنقل. الأسماء لا يمكن أن تقيس عليها، لا بد أن تكون محفوظة ليست سماعية. وذكر أيضا كثير منها مستغنيا عن التمثيل، وطبعا هو يقول مستغني عن التمثيل لأنه هو عالم كبير، وتمثيل بالنسبة له يعني ليس له ذاك الأهم، ليس له تلك الأهمية، أما عند غيره فله يعني أهمية لقلة البضاعة في هذا الفن. وبهذا ينتهي التعليق على كتاب نخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، فنسأل الله عز وجل للحافظ ابن حجر المغفرة والرحمة، ويجزيه الله عز وجل عن الإسلام خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن انتفع بهذا الكتاب وممن ينفع الله عز وجل به المسلمين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم وإياكم.